أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. ما زال الكلام في الاستدلال على حجية خبر الواحد الظني. توصل بنا المقام في الاستدلال على حجيته بالسيرة العقرائية. لخصنا البحث في ضمن نقاط خمسة. اليوم نضيف نقطة سادسة هي جواب ثالث للمصنف. قلنا أكو إشكال على الاستدلال بالسيرة العقلائية على حجية خبر الواحد. ذكرنا النقطة الرابعة جواب الكمباني عن هذا الإشكال. النقطة الخامسة جواب للنائيني. النقطة السادسة جواب المصنف. ذكرنا بالأمس كيفية الاستدلال بالسيرة العقلائية على حجية خبر الواحد. كنا هناك سيرة مستقرة على الأخذ بالأخبار، وهذه السيرة لم يردع عنها المعصوم، وعدم ردعه كاشف عن إمضائها. والحجة بالحقيقة والدليل هو شنو؟ هو السيرة لإمضاء المعصوم، إمضاء المعصوم. وهذه السيرة موجودة لم يردع عنها الشارع، هذا يعني أنه قد ارتضاها. هذا كان الاستدلال. ما طبقنا احنا، نطبق هذا المقدار. قال: إنه من المعلوم قطعا الذي لا يعتريه الريب، من المعلوم استقرار بناء العقلاء طرا جميعهم، واتفاق سيرتهم العملية على اختلاف مشاربهم وأذواقهم. كل العقلاء استقرار على ماذا؟ على الأخذ بخبر من يثقون بقوله ويطمئنون إلى صدقه ويأمنون كذبه. وعلى استقرارها على هذا، واستقرارها على اعتمادهم في تبليغ مقاصدهم على الثقة. إذا واحد يريد يبلغ مقاصد للناس، شو يسوي؟ يرسل لهم واحد ثقة. هكذا جرت سيرتهم، مو لولا. وهذه السيرة العملية جارية حتى في الأوامر الصادرة من ملوكهم وحكامهم وذوي الأمر منهم. يعني يريد يقول هاي السيرة جارية حتى في أحكامهم، حتى في المولى العرفي هم يعتمد شنو؟ هم يعتمد عليها. فسيرتهم جارية حتى في الأحكام والأوامر، لولا حتى في الأحكام والأوامر. قال: والسر هذه السيرة أن الاحتمالات الضعيفة المقابلة ملغية بنظرهم. طب هذا ثقة مأمون، أكو احتمال في قباله أنه كذب، أنه يكذب، أكو احتمال في قباله أنه أخطأ، يقول يلغون ذلك الاحتمال. والسر في هذه السيرة أن الاحتمالات الضعيفة المقابلة ملغية بنظرهم، لا يعتنون بها ولا يلتفتون إلى احتمال تعمد الكذب من الثقة، كما لا يلتفتون إلى احتمال خطئه واشتباهه أو غفلته.
وكذلك أخذهم بظواهر الكلام وظواهر الأفعال. هاي ما حاجة إلى مو حد كلام مو، لكن يقول أيضا هم عندهم سيرة على ظواهر الكلام والأفعال، فإن بناءهم العملي على إلغاء الاحتمالات الضعيفة المقابلة، وذلك من كل ملة ونحلة. يعني هاي السيرة مو سيرة متشرع، لا، بما هم عقلاء، عندهم دين ما عندهم دين، الكل جرى على ذلك، لأن الحيثية من جهة أنهم عقلاء، طب هاي موجودة عند كل العقلاء. لا، المقابلة لصدق الراوي مقابل له كذبه، مو مطابق للواقع، المقابل له اشتباه وعدم مطابقة للواقع. يقول هذا الاحتمال المقابل يلغونه بظاهر الكلام 80%، هذا الكلام يراد منه كذا معنى، خب قبالة 20% معنى آخر، يلغون هذا الاحتمال الضعيف. قال: وعلى هذه السيرة العملية قامت معايش الناس. سيرة مو يعني سيرة مستحكمة، معايش الناس قائم عليها أصلا، لولاها كما يقول هو يحصل الهرج والمرج. قال: وعلى هذه السيرة، يا سيرة الأخذ بأخبار الثقات، قامت معايش الناس وانتظمت حياة البشر، ولولاها لاختل نظامهم الاجتماعي، ولزادهم الهرج والمرج لقلة ما يوجد العلم القطعي من الأخبار المتعارفة سندا ومتنا. لولا أخذهم بذلك، بهاي السيرة، السيرة بأخبار الثقات وبالسيرة من جهة الظاهر، مقال طب إذا ما يأخذون بها، إذا يكون يحتاجون إلى شيء قطعي، والسند والدلالة، ويكون هذا إذا في بلد بعيد إجاء على خبر، يكون هو يروح لسهر الشخص يستخبر منه ثم يرجع، وخصوصا بتلك الأزمنة اللي التنقل بها يحتاج إلى مدة طويلة. واضح إن شاء الله، قطعا يسود الهرج والمرج هنا إذين، هذا بعد يوقف كل معاشه وكل شؤونه حتى يحصل شنو، حتى يحصل الأخبار القطعية في السند والدلالة. قال: والمسلمون بالخصوص كسائر الناس، لأن هاي سيرة عقلاء فقط النظر عن التي ونحلهم. قال: والمسلمون بالخصوص كسائر الناس جرت سيرتهم العملية على مثل ذلك، في استفادة الأحكام الشرعية من القديم إلى يوم الناس هذا. استفادة الأحكام الشرعية منين؟ من أخبار الثقات، لأن المسلمين متحدون المسلك والطريقة مع سائر البشر. عقلاء شأنهم شأن سائر شنو؟ سائر البشر، هاي الحيثية موجودة فيهم. قال: كما جرت سيرتهم بما هم عقلاء على ذلك في غير الأحكام الشرعية، كما في غير الأحكام الشرعية هاي سيرتهم جارية، كذلك وين؟ كذلك في الأحكام الشرعية، هاي سيرة مستحكمة في نفوسهم، يأخذون بها بأخبار الثقات أصلا من غير التفات، لأن هذا الشيء مستحكم وين؟ في نفسهم. قال: ألا ترى، هل كان يتوقف، ألا ترى هل كان يتوقف المسلمون من أخذ أحكامهم الدينية من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، أو من أصحاب الأئمة عليهم السلام الموثوقين عندهم؟ وهل ترى، هل يتوقف المقلدون اليوم وقبل اليوم في العمل بما يخبرهم الثقات عن رأي المجتهد الذي يرجعون إليه؟ وهل ترى تتوقف الزوجة في العمل بما يحكيه لها زوجها الذي تطمئن إلى خبره عن رأي المجتهد في المسائل التي تخصها كالحيض مثلا؟ فالكل لا يتوقف بذلك باعتبار هذه السيرة ومركوز في نفوسهم. قال وإذا ثبتت سيرة العقلاء، هاي السيرة إذا سيرة معاصرة ولا لا؟ سيرة معاصرة، سيرة موجودة من قديم إلى زماننا هذا، فهي سيرة معاصرة. فنحتاج إلى الركن الثاني في السيرة وهو عدم الرد. إذا ثبت عدم الرد يثبت شنو؟ إمضاء المعصومين. قال وإذا ثبتت سيرة العقلاء من الناس بما فيهم المسلمين على الأخذ بخبر الواحد الثقة، فإن الشارع المقدس متحد بمسلك معهم. ليش؟ لأن الشارع منهم، بل منهم مين؟ من العقلاء، بل رئيسهم، بل سيد العقلاء. إذا كان العقلاء يأخذون بهذه السيرة إذن هو قطعا شنو؟ يأخذ بها. إذا كان العقلاء يأخذون بخبر الثقات إذن هو قطعا يأخذ بها، لأن العقلاء أخذوا بها بما هم عقلاء، ومن هاي الجهة يتحد معهم لو لا، بل هو رئيسه من هاي الجهة. نعم لو كانت سيرة على شيء بما هم عاطفيون مثلا نقول الشارع لا يتحد معهم بذا، لا يوجد في أحكام أمور تبتني على العاطفة مو؟ قال ما دام أنه لم يثبت لنا أن له في تبليغ الأحكام طريقا خاصا مخترعا منه غير طريق العقلاء، لم يثبت لنا ذلك فهو سيد العقلاء إذن هو متحد معهم. ولو كان له طريق خاص قد اخترعه غير مسلك العقلاء لأذاعه وبينه للناس ولظهر واشتهر، مو لها طريق على غير طريق العقلاء. فإذا كان موجود بعد المسلمين شنو يسألون عنه؟ على خلاف طريقتهم، على خلاف ما هو مرتكز في أنفسهم، يبحثون عن ذلك، يكثر السؤال ويكثر الجواب من الإمام ويشتهر ويصل إلينا، كل ذلك ما موجود. قالوا لما جرت سيرة المسلمين على طبق سيرة باقل، ولما جرت لو كان له طريقة بعد سيرة المسلمين ما تجري على هذا، وإنما تكون سيرة المسلمين في الأحكام الشرعية على وفق ما ذكره وعينه لهم الشارع، بينما السيرة شبيهة سيرة المسلمين جارية على ذلك، إذن الشارع ليس له طريقة خاصة. تفتوا ياي؟ قال وهذا الدليل قطعي لا يدخله الشك، لأنه مركب من مقدمتين قطعيتين. المقدمة الأولى ثبوت بناء العقلاء على الاعتماد على خبر الثقة والأخذ به، هذا ثابت قطعي لا أشكال فيه. المقدمة الثانية كشف هذا البناء منهم من العقلاء عن موافقة الشارع، بناءهم هذا كاشف عن أن الشارع موافق لهم، عن موافقة الشارع لهم واشتراكه معهم، واشتراكه معهم لأنه متحد المسلك معهم، لأنه من العقلاء بل سيد العقلاء. فإذا جريان على ذلك ما هم عقلاء، هذا يعني أن الشارع مشارك لهم في ذلك، وإلا لو كان له طريقة خاصة لبينها وظهرت واشتهرت، هذا كلها موجود. إذا قطعا هو يرضى بتلك السيرة. قال شيخنا النائين قدس سره كما في تقريرات تلميذه الكاظمي، وأما طريقة العقلاء فهي عمدة أدلة الباب، يا باب حجية خبر الواحد، بحيث لو فرض أنه كان سبيل إلى المناقشة في باقي الأدلة فلا سبيل إلى المناقشة في الطريقة العقلائية القائمة على الاعتماد على خبر الثقة والاتكال عليه في محاوراته. يقول له أكو مجال تناقشون بالأدلة المتقدمة على حجيته، مجال تناقشون في الاستدلال بالقرآن الكريم على حجية خبر واحد، وأكو مجال تناقشون بالسنة على حجية خبر الواحد بالإجماع، إلا أنه بالنسبة للسيرة لا مجال في المناقشة بالاستدلال بها على حجية خبر الواحد. فهذا عمدة الأدلة بالاستدلال على حجية خبر الواحد. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. النقطة الثانية، إشكال على الاستدلال بالسيرة على حجية خبر الواحد. قد يشكل على الاستدلال بالسيرة على حجية خبر الواحد، لأن السيرة كما هو واضح مما تقدم تكون كاشفة عن رضا المعصوم وعن اتحاده في المسلك معهم، وحجيتها في الحقيقة من هذا الباب، لأنها تكشف عن أنه متحد معهم بالمسلك وعن رضا وقبوله. ولكن هذا إنما يتم من وهذا كاشف عن اتحاده في المسلك ورضاه، ولكن هذا إنما يتم لو لم يردع عنها بوضوح أنه إذا ردع عن تلك السيرة هذا يعني أنه ليس براض به، فلا تكشف تلك السيرة عن كونه متحد المسلك، بل هو ليس متحدا لردعه وعدم رضاه، فلا تكشف عن كونه متحدا المسلك ولا عن رضا المعصوم. لذا قلنا بأن سيرة العقلاء حتى تتم أو حتى يتم الاستدلال بها نحتاج إلى عدم الردع. طب هذا لحد الآن شنو؟ وين الإشكال؟ نقول وقد ردع الشارع عن تلك السيرة، بالأدلة ردع بالأدلة الناهية عن اتباع الظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. هاي الأدلة التي تقدم ذكرها عندما ذكرنا المناط في حجية الأمارة، تذكرون في إحدى مقدمات أو في إحدى مباحث المقدمة قدمت هذا المقصد التالي. فالشارع نهى عن اتباع الظن، والسيرة العقلائية هي كاشفة عن الحكم الشرعي على نحو الظن. فداخل في إن الظن لا يغني من الحق شيئا ولا داخلة، فيكون الشارع قد نهى عنها. إذا نهى عنها بعد القاعدة السيرة المنهي عنها ليست بحجية. فهمتوا ياي؟ هذا هو الإشكال. هذا الإشكال النقطة الثانية. بالنقطة الثالثة أكو توسع لهذا الإشكال، توسع لهذا الإشكال. وحاصلها أن هاي الأدلة الناهية عن اتباع الظن أيضا شنو يعني؟ كما أنها رادعة عن سيرة العقلاء على العمل بخبر الواحد، أيضا هي رادعة عن سيرة العقلاء في العمل بالاستصحاب والأخذ بالاستصحاب. هي راح أوسع الإشكال، أقول هاي أدلة مو بس تنهى عن سيرة العقلاء في حجية خبر الواحد، لا أيضا تنهى عن سيرة العقلاء في الاستصحاب، فتكون رادعة عنها مما يوجب عدم حجية تلك السيرة وعدم تمامية الاستدلال بها. هاي توسع الإشكال. المصنف رد هذه التوسعة بالإشكال، نقول النقطة الثالثة توسع بالإشكال وردها، رد هاي التوسعة قال بأن هذا لا يتم في سيرة العقلاء على الاستصحاب، لأن هذه الأدلة الناهية عن اتباع الظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، هي ناهية عن الأخذ بالظن كطريق للواقع. لذلك الظن لا يوصل للواقع، الحق الواقع، بينما الاستصحاب لا يجعل طريقا علما للواقع، لأن الاستصحاب أصلا هو قد فرض فيه الشك والجهل شنو بالواقع، والأخذ به أخذ بما يبين وظيفة عملية لإخراج المكلف عن الشك والحيرة. مو الاستصحاب لا يقول بأن الواقع هو الأمر الفلاني، ما يقول في مقام العمل حيث أنه لكل واقعة حكم، لا تخلو واقعا عن الحكم حتى لا تبقى متحير في مقام العمل فأبقي ما كان على ما كان، فما تنهى عنه هذه الأدلة غير ما قامت عليه سيرة العقلاء في الاستصحاب، تنهى عن أن تأخذ الظن كطريق للواقع، بينما الاستصحاب وإن كان ظن إلا أنه ليس كطريق علما للواقع. واضح؟ فلا تكون ناهية عن سيرة العقلاء على الأخذ بالاستصحاب. هاي التوسعة مو تامة، ولكن هذا الجواب اللي ذكرناه في سيرة العقلاء على الاستصحاب لا يجري في سيرة العقلاء على حجية خبر الواحد، لأن سيرة العقلاء جرت على الأخذ بخبر الواحد، جرت على الأخذ بخبر الواحد على كونه طريقا للواقع، فيكون داخلا تحت أن الظن لا يغني من الحق شيئا. هي الآية تقول لا تجعل الظن طريقا للواقع، هو لا يغني من الحق شيئا، بينما سيرة العقلاء قامت على كون خبر الواحد طريقا للواقع، فهاي الآيات رابعة عن هذه السيرة. فهذا الجواب ذكرناه في الاستصحاب لا يتم في حجية خبر الواحد، فالسيرة على حجية خبر الواحد لا يتم فيها هذا الجواب المتقدم. إذن يبقى هذا الإشكال، نعم التوسع أردها، فنحتاج إلى جواب آخر في سيرة العقلاء على حجية خبر الواحد، ولذلك ذكر المصنف أجوبة ثلاثة. قال وأقصى ما قيل في الشك في هذا الاستدلال هو أن الشارع لئن كان متحد المسلك مع العقلاء فإنما يستكشف موافقته لهم ورضاه بطريقتهم إذا لم يثبت الردع منه عنها، منه من الشارع عنها عن السيارة، واضح أنه إذا ردع لا يستكشف منه الرضا، لا يستكشف منها من السيرة رضاه. قال ويكفي في الردع الآيات الناهية عن اتباع الظن وما وراء العلم التي ذكرناها سابقا في البحث السادس من المقدمة. يا مقدمة، المقدمة المقصد الثالث الجزء الثالث. قال لأنها هاي الآيات الناهية بعمومها تشمل خبر الواحد غير مفيد للحلم، النتيجة ظن لا مو ظن، فإذا هو لا يغني من حق شيء. وقد عالجنا هذا الأمر فيما يتعلق بشمول هذه الآيات الناهية للاستصحاب في الجزء الرابع. يقول مو هذا الإشكال نفسه يجري على سيرة العقلاء في الاستصحاب، ولكن عالجناه هناك بأن الاستصحاب ليس طريقا للواقع حتى تقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا. نحن لم نجعل الاستصحاب طريق للحق حتى تقول أنه لا يغني من الحق. فقلنا إن هذه الآيات غير صالحة للردع عن الاستصحاب الذي جرت سيرة العقلاء على الأخذ به، لأن المقصود من النهي عن اتباع غير العلم النهي عنه، عن هذا اتباع غير العلم، إذ يراد به بغير العلم إثبات الواقع، كقوله تعالى إن الظن لا يغني من حق شيئا. بينما أنه ليس المقصود من الاستصحاب إثبات الواقع والحق، فالاستصحاب لا يراد به إثبات الواقع والحق حتى تكون الآية ناهية عنه، لأن الآية ناهية عن الأخذ وجعل الشيء غير العلم شنو طريقا للواقع والحق. قال بل هو أصل، بل الاستصحاب أصل وقاعدة عملية يرجع إليها في مقام العمل عند الشك في الواقع والحق، فيخرج الاستصحاب عن عموم هذه الآيات موضوعا، وهو خارج خروجا تخصصيا، مو تخصص، تخصص أصلا مداخل في موضوعها، تلك تنهى أن تجعل الظن طريقا للواقع والاستصحاب لم يجعل طريقا إنما للواقع، فهو خارج عنها. قال وهذا العلاج طبعا لا يجري في مثل خبر الواحد، لأن المقصود به بخبر الواحد كسائر الأمارات الأخرى المقصود به إثبات الواقع وتحصيل الحق. فالجواب المتقدم لا يأتي يقول ها والله خبر الواحد لا يقصد به إثبات الواقع فلا يكون داخلا في الآية، الجواب لا يأتي، المقصود به إثبات الواقع. ولكن مع ذلك نقول إن خبر الواحد خارج عن عموم هذه الآيات تخصصا، كالظواهر التي أيضا حجيتها مستندة إلى بناء العقلاء على ما سيأتي. يذكر المصنف أجوبة ثلاثة عن هذا الإشكال. الجواب الأول ما ذكره المحقق الأصفهاني صاحب نهاية الدراية في حاشيته على الكفاية، هو كتاب نهاية الدراية وحاشية على كفاية الشيخ الآخوند، حاصل هذا الجواب أن الإشكال المتقدم على سيرة العقلاء بالردع بالآيات الناهية هذا يتم بناء على كون الآيات الناهية هي تتعبدن بعدم حجية الظن، لا لو كانت الآيات الناهية تتعبدنا بعدم حجية الظن يتم هذا الإشكال المتقدم. فنقول الآيات تعبدتنا بعدم حجية الظن ونهت عن الأخذ بالظن، فتكون ناهية عن تلك السيرة العقلائية على الأخذ بخبر الواحد، وتكون رادعة عنه. وأما بناء كما هو الصحيح أن هذه الآيات، بناء على أن هذه الآيات ليست في مقام التعبد بعدم حجية الظن، ليست في مقام التأثير، وإنما هي إرشاد إلى أمر عقلائي، وهو أن اتباع الظن أمر غير عقلائي، ولا يؤخذ به للوصول لمن؟ إلى الواقع. فالأخذ بالظن للوصول إلى الواقع هذا على خلاف الطريقة العقلائية، هكذا الآيات ترشد إلى هذا. بناء على هذا السيرة العقلائية القائمة على الأخذ بحجية بخبر الواحد تجعل الأخذ بخبر الواحد وإن كان ظناً الأخذ به أخذاً وطريقة عقلائية ولا طريقة، لأن عقلاءهم بما هم عقلاء على خلاف مشاربهم وأطيافهم ومللهم ونحلهم قامت سيرتهم على ذلك. فالأخذ بخبر الواحد بالوصول إلى الواقع هو عمل عقلائي، لأن المفروض أن عقلاء قد عملوا بذلك وجرت سيرتهم على ذلك وأطبقوا على ذلك، بل سيرة مستحكمة بحيث قلنا لولاها لأوجب شنو؟ الهرج والمرج كما حضرنا. بناء على هذا بعد الآيات تكون رادعة عن السيرة؟ لا، وإنما تكون السيرة خارجة تخصصا عن الآيات، لأن آيات تدل وترشد إلى عدم الأخذ بالظن لأنه على خلاف الطريقة العقلائية. خوب الأخذ بالظن الناشئ من خبر الواحد يكون طريقة عقلائية أو لا؟ طريقة عقلائية، يكون خارجا عن الآيات خروجا تخصصيا. فالآيات مو في مقام التعبد وبقطع النظر عن كلام العقلاء وبقطع النظر عن الأخذ والعمل العقلائي. لو كانت الآيات بهذا المقام، بمقام التعبد والتأسيس، نقول هاي الآيات مطلق شاملة حتى للسيرة العقلائية على الأخذ بخبر الواحد، مو مقام التعبد والتأسيس، فتكون رادعة عنه. لكن الآيات مو بهاي ومن هاي الجهة، الآيات في مقام الإرشاد إلى أمر عقلائي، وأن الأخذ بالظن للوصول للواقع على خلاف الطريقة العقلائية. خب إذا كان كذلك السيرة العقلائية على خبر الواحد تكون خارجة عن ذلك، لأن على خلاف السيرة العقلائية، لو على طبق السيرة العقلائية تكون على طبق الطريقة العقلائية، فتكون خارجة عن تلك الآيات. بتوياي هاي ما ذكر المصنف بس نشير لي. طب من قال بأن الآيات شنو إرشادية؟ أكو مبنى هيك، وهو أنه إذا كان هناك حكم عقلي ثابت ومستقر فإذا أجى النقل على وفقه يكون هم النقل إرشاد لذلك الأمر العقلي. واضح إن شاء الله، إرشاد إلى ذلك الأمر العقلي، وحيث أنه عدم الأخذ بالظن هذا أمر عقلي ثابت مستقر، فالآيات الدالة عليه تكون شنو؟ يكون إرشادية. فالتويان هذا هو الرد الأول. قال وذلك بأن يقال حسب ما أفاد أستاذنا المحقق الأصفهاني قدس سره في حاشيته على الكفاية، قال إن لسان النهي عن اتباع الظن وأنه لا يغني من الحق شيئا ليس لسان التعبد. لو كان لسان التعبد إجعي اسم الاستدلال، ليس لسان التعبد والتأسيس بأمر على خلاف الطريقة العقلائية، بل من باب إيكال الأمر إلى عقل المكلف من جهة أن الظن بما هو ظن لا مسوغ للاعتماد عليه والركون عليه والركون إليه. فلا نظر في الآيات الناهية إلى ما استقرت عليه السيرة العقلائية بما هم عقلاء، ما له نظر إلى ذلك على اتباعه ما استقرت عليه السيرة على اتباعه من أجل كونه خبر الثقة. ولذا كان الرواة يسألون عن وثاقة الراوي للفراغ عن لزوم اتباع روايته بعد فرض شنو هاي كونه كون الثقة يؤخذ به، هذا مفروغ عندهم. لذلك يسألون عن شنو؟ يسألون عن الصغرى، هذا ثقة أو ليس ثقة؟ أيونس بن عبد الرحمن ثقة آخر منه عالم ديني؟ واضح إن شاء الله. فإذا هاي الآيات ليست رادعة عن تلك السيرة، ليست صالحة أن تربع عن تلك السيرة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني ما ذكره المحقق النائيني حدث الله نفسه في فوائد الأصول تقريرات تلميذه الكاظمي. حاصل هذا الجواب أيضا خروج السيرة على العمل بخبر الآحاد، خروج تخصصي عن الآيات الناهية عن اتباع الظن. وذلك باعتبار أن الآيات نهت عن اتباع الظن، بينما خبر الواحد بعد ثبوت حجيته هو ظن لو علم. يقول بأنه خبر الواحد بعد ثبوت حجيته يصبح علما. نعم هو علم شنو؟ هو علم تعبدي لا علم وجداني حقيقي، لأن يعني بالحقيقة والوجدان هو شبيه يبقى شاك. أقول بأن السيرة عندما تقوم بخبر على حجة خبر الواحد كما ذكرنا منشأ هاي السيرة شنو؟ منشأها أنهم يلغون احتمال الخلاف، مو يلغون احتمال الخلاف يعني يجعلونها وينزلونها منزلة العلم ولا وياي، إلغاء احتمال الخلاف يعني ينزلونها منزلة العلم. فإذا نزلوها منزلة العلم وجعلوها علما بعدهم يلتفتون لتلك الآيات الناهية عن اتباع الظن وأنها رادعة عنها لو لا يلتفتون جابون لا يلتفتون، لأن لا يرونها ماذا؟ ظنا، لا يرونه فردا من أفراد الظن وإنما يجعلونه فردا من أفراد العلم، هم ينزلونه منزل ذلك. فلا تكون تلك الآيات صالحة أن تردع عنها، لأنهم في قرارات أنفسهم يرون هذا كأنه علم، وأما هذا الاحتمال الضئيل للخلاف يلغونه. فلو أراد الشارع أن ينهى عن اتباع أن ينهى عن تلك السيرة لاحتاج إلى أدلة أخرى غير تلك الأدلة الناهية عن استباحة الظن، يعني ما تكفي لأنه لا يرونه ظنا، يحتاج إلى أدلة أخرى تنهى عن الأخذ بخبر الواحد بخصوصه حتى يلتفتون إلى أن هذا بخصوصه هو ليس بخصوصه. أما مجرد الأدلة العامة الناهية عن اتباع الظن لا تصلح أن تكون راجعة عن تلك السيرة، بل يرون بأنه هذا خارج عنها خروجا تخصصيا. واضح هذا؟ قال أو يقال حسب ما أفاد شيخنا النائيني قدس سره على ما في تقريرات الكاظمي في فوائد الأصول. تدرون حسب النائيني إلى تقريرين الأصول للكاظمي الفوائد، وأجود التقريرات للسيد الخوي. قال إن الآيات الناهية عن العمل بالظن لا تشمل خبر الثقة، لأن ليش ما تشمله؟ قال لأن العمل بخبر الثقة في طريقة العقلاء ليس من العمل بما وراء العلم. ليش؟ لأنهم يرونه علما يلغون احتمال الخلاف، بل هو من أفراد العلم بحسب نظرهم لإلغاء احتمال الخلاف. قال لعدم التفات العقلاء إلى مخالفة الخبر للواقع، هذا لا يلتفتون إليه. بعد الآيات يلتفتون إلى أنها ناهية عنه، لا يشوفون مو أفرادها أصلا، قال التخصصي. قال لما قد جرت على ذلك طباعهم واستقرت عليه عادتهم، استقرت وطباعهم جرت على ذلك بحيثهم أصلا لا يلتفتون إلى أنه ظنوا، قال فهو خارج عن العمل بالظن موضوعا. خروج شنو؟ تخصصي مو تخصيص بعد. فلا تصلح أن تكون تلك أن تكون الآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم راجعة عن العمل بخبر الثقة، بل الرجع عن العمل بخبر الثقة عن تلك السيرة يحتاج إلى قيام الدليل عليه على العمل بخبر الثقة بالخصوص حتى يلتفتون. أن مجرد هكذا عمومات لا يلتفتون إلى أنها داخل وين؟ داخل فيها. تفتوا شو يريدون؟ واضح هذا؟ هذا الرد والجواب الثاني. الجواب الثالث والأخير ذكر المصنف هو أن تلك الآيات ليست صالحة للردع عن تلك السيرة، حتى لو تنزلنا عن الجوابين المتقدمين. وقلنا بأن خبر الواحد هو ظن، والعقلاء يرونه شنو؟ يرون ظن. نزلنا عن جواب محق النائيني، ونتنزل أيضا عن جواب منه الأصفهاني، محقق الأصفهاني، نقول لا، هاي الآيات ليست في مقام الإرشاد، وإنما لسان التعبد. مع ذلك هاي الآيات مو صالحة للردع عن السيرة، وذلك باعتبار بعد فرض جريان هذه السيرة واستحكامها، سيرة مستحكمة جرت في كل شؤون الناس ومعاشاتهم وصلت إلى الأحكام الشرعية، بعد فرض استحكامها وبقائها إلى هذا الوقت وهذا الزمان، هذا يعني أن تلك الآيات ليست راجعة، ليس صالح للرد. أتفد نفهم وهي أنه لابد أن يكون الرد بحجم ذلك الاستحكام، لا يكفي في الرد مجرد عمومات للرد عن هكذا سيرة شنو مستحكمة متجذرة، إنما يحتاج إلى قوة في الردع تناسب ذلك الاستحكام كما ورد. وين ذلك الردع؟ كما ورد في القياس. إيش قد روايات رادعة وخاصة وين؟ في القياس. ولعله العمل بالقياس مو أكثر استحكاما من الأخذ بخبر الواحد. فلو كان خبر الواحد أيضا ليس بحجة، المفروض هاي السيرة يردع عنها بحجم ما ردع عنه القياس، ولا يكتفى بمجرد هذه العمومات. فهذه العمومات بالحقيقة مو صالحة للردع عن هذه السيرة. وهذه السيرة وصلت باقية عند المسلمين لو لا؟ باقية عندهم إلى الآن باقية. لو كانت هاي الآيات رادعة فالأمر لا يخلو، إما المسلمون كلهم عصوا يدرون هي رادعة عن خبر الواحد مع ذلك يأخذون به كلهم عصوا، أو كلهم غفلوا. مو كلهم غفلوا عن تلك الآيات الرادعة، أو شنو؟ أو نقول لا هاي مو صالحة، بحيث أن الأول والثاني قطعا باطل ومتعين الثاني. معقولة كل المسلمين عصوا؟ معقولة كلهم غفل؟ إذن يتعين الأمر الثالث، وهو أن هذه الآيات أصلا شنو؟ ليست برادعة عن هذه التفسير. قالوا على كل حال لو كانت هذه الآيات صالحة للردع عن مثل خبر الواحد والظواهر التي جرت فئة العقلاء على العمل بها ومنه المسلمون، لعرف ذلك بين المسلمين وانكشف لهم، ولما أطبقوا على العمل بها وجرت فئتهم. أن ليش أطبق؟ شنو كلهم عصار؟ كلهم غفلوا؟ مو معقول، إذن هاي مو صالحة. قال فهذا دليل قطعي، يعني قيام السيرة واستمرارها دليل قطعي على عدم صلاحية هذه الآيات للردع عن العمل بخبر الواحد، مو صالح. ولا نطيل بذكر الدور الذي أشكروا به في المقام والجواب عنه. أشكال الدور ما نطيل بذكره والجواب، وإن شئت الاطلاع فراجع الرسائل وكفاية الأصول. الباب الثالث الإجماع، يأتي كلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.